موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
وسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات وعن ربا
سعدت قرونا في ظلال المسلمين
سعدت قرونا
الأندلس وجهاد المرابطين، المرابطون المندفعون من المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى، الرافعون راية المسلمين للجهاد، الدافعون النفس والمال لمعركة تنتظرها الأندلس حتى تتوحد الممالك الضعيفة إذا ما أصاب القادمون من أدنى المغرب نصرا، أو تضيع تلك الممالك تحت أقدام خيول النصارى وجنودهم. حرب مقدسة عند النصارى، وقد رفعوا راية الصليب ودعا البابا إلى التوحد لطرد المسلمين من الأندلس. فكان المتطوعون من إيطاليا وفرنسا يتدفقون لحرب أسموها حرب الاسترداد. أكثر من 40,000 مقاتل رفعوا سيوفهم ورماحهم يتطاولون بها ليصلوا عنان السماء فخرا وغرورا. وحين تجمع لدى ألفونسو هذا العدد الضخم والعدة الهائلة، قال: سأقاتل الجن والإنس وملائكة السماء. حرب صليبية مقدسة هي، كتلك الحرب التي سوف تدور على الجانب الآخر من أرض المسلمين في المشرق، وكان يقودها القائد المسلم الأسطوري صلاح الدين الأيوبي. قرين هذا القائد الرباني يوسف بن تشفين، فصلاح الدين في المشرق ويوسف بن تشفين في المغرب قائدان عاشا عصرا زاهرا بجهاد المسلمين للحروب الصليبية. فحقق ابن تشفين انتصاره العسكري في جوازه الاول بمعركة الزلاقة، وكذلك حقق صلاح الدين الايوبي نصره في المشرق الاسلامي.
علاقة دولة المرابطين ببلاد الأندلس منذ سنة 479. العلاقة بين المغرب والأندلس علاقة قديمة جدا منذ أيام الفتح الإسلامي، ولذا لم تألو بلاد المغرب أن تقدم بين الفينة والأخرى دعما لبلاد الأندلس. قامت دولة المرابطين في بلاد المغرب، ثم لما عرفت هذه الدولة بالجهاد ونصرة دين الله عز وجل، رأى علماء الأندلس أن هذه الدولة، دولة المرابطين في بلاد المغرب، هي المؤهلة لنصرة المسلمين في زمن دولة الطوائف، مما حل بهم من تشرذم وتفرق وتسلط للنصارى عليهم.
هو من أهم الآثار والنتائج التي نتجت عن الزلاقة، إضافة إلى صيانتها وحوطها المسلمين، قضية اكتشاف يوسف بن تشفين الترف الشديد الذي كان يعيش فيه ملوك الطوائف، وعلى رأسه معتمد بن عباد وجد فيه بلاده ترفا كبيرا، حتى أنه قال لأحد مساعديه، قال: إن هذه الثروة التي بنى فيها هذه القصور وهذا الترف الكبير لا يمكن أن تنشأ إلا من ظلم الناس. ولا يمكن أن تنشأ عن عدل. وفكر جديا على إثر تلك المعركة في أخذ البلاد من ملوك الطوائف وتوحيدها وجمعها تحت طاعة المرابطين.
كان فكرة يوسف بن تاشفين أن يمضي في استرداد الأندلس والاستمرار في الجهاد، لكن ملوك الطوائف كان رجعوا لخياناتهم ولمشاكلهم القديمة، والشعب تمرد عليهم لأن ضعفت هيبتهم أمام شعوبهم، وأحبوا يوسف بن تاشفين، وفقهاء الأندلس وفقهاء المغرب رأوا نتيجة الخيانات اللي قام بها ملوك الطوائف إن على يوسف بن تاشفين يضم كل الأندلس وتكون تابعة لدولة المرابطين.
وهناك قوة ناشئة في بلاد المغرب صاعدة فتية كلها حماس قادمة من أقصى الجنوب من الصحراء المغربية، قبائل صنهاجة توحدت وعرفت مشاكل عديدة وثم توحدت وقادت هذه المشروع السياسي وأطاحت بمجموعة من الإمارات في بلاد المغرب. وكما أشرت قبل قليل كان من الضروري أن تتطلع إلى الجبهة الأندلسية، لأن وصول المسيحيين إلى جبل طارق إلى كيلومترات قليلة لا تعدى 13-14 كيلومتر في البحر في المجاز بين العدوتين، إذن هو يهدد هذه الدولة.
الصفة التي اتصف بها المرابطون وهي الجهاد في سبيل الله هي التي أوجدت دولة المرابطين في بلاد الأندلس.
الأسباب التي دعت المرابطين إلى دخول الأندلس هو استجابة لنداءات المسلمين المتكررة ولحماية بلاد المسلمين من الغزو النصراني، فهم كانوا يعتبرون أن ذلك من صميم عملهم طالما أن دولتهم قامت على التوحيد والجهاد.
المرابطين منذ انطلاقهم كانوا يتوقون إلى الأندلس، كما أشرت قبل قليل توفر لهم فرصة الجهاد، وهذه مسألة لا يوفرها المغرب بامتياز ولكن توفرها الأندلس. ثم أيضا نظرا لأهمية الأندلس بالنسبة للمغرب من ناحية الاقتصادية،
فعوامل النخل وسقوط الطوائف توفرت كلها، وعوامل القوة واستيعاب هذه الممالك توفرت لدى المرابطين، فظهرت الحضارة الإسلامية الجديدة بقيادة المرابطين اللي كانت في عهد يوسف بن تاشفين.
دعوة المرابطين ظهرت كأنها شمس جاءت لتقضي على جحافل الظلام سواء في المغرب أو في الأندلس، وأنا أزعم أن هذه الدولة هي أعظم الدول المغربية، وقد كان وراءها دعاة إلى الله ومجاهدون مخلصون كل الإخلاص على كتاب الله وسنة رسوله لم يحيدوا عنهما.
فلم يكونوا يتوانون في تلبية داعي الجهاد حيثما وجدوا، فقد قاتلوا كما قيل سابقا في الجنوب ضد مملكة غانا الوثنية، والآن يجاهدون ضد النصرانية خاصة وأنهم رأوا حصون الإسلام تتهاوى أمام أعينهم.
المرابطون شعب جاء من بوادي أفريقيا ثم هيئ له لدينه وصلاحه وحبه للدين وحبه للجهاد أن يمكن له في بلاد المغرب وأن يقيم دولة سميت بعد ذلك بدولة المرابطين، لكن هذا الفكر الذي كان عليه المرابطون لم يؤهلهم للقيام بنفس الدور الذي طلب منهم أثناء وجودهم في بلاد الأندلس. كيف بدأ تاريخ دولة المرابطين في بلاد الأندلس؟ وكيف استطاع المرابطون أن يعيدوا مجد هذه الأمة هناك في بلاد الأندلس؟
يوسف بن تاشفين قائد هذه الدولة لم يكن ليتخذ قرارا إلا بعد استخارة، ولم يكن يقدم على حكم إلا بعد فتوى ومشورة للعلماء الذين أجلهم ورفعهم وجعلهم ثريات الدولة المنيرة.
العلماء هم ينتمون إلى مجتمع، وتناهى إلى علمهم أن هناك قوة سياسية وعسكرية ناشئة في بلاد المغرب، وهم يعيشون تحت وطأة تحرشات مسيحية واقتطاعات لمناطق متعددة من الشرق والغرب والوسط، وبالتالي فكان من الطبيعي أن يتحرك ضمير الأمة، وضمير الأمة هم هم علماؤها.
كان العلماء آنذاك وظيفة جليلة، وكان لهم ما زال لهم احترام ومكانة في قلوب الناس والحكام على السواء.
المرابطون لم يذهبوا من تلقاء أنفسهم الأندلس مع أنه كانوا يرونها تتداعى، لكن لما يعني سقطت الأمور إلى درجة كبيرة في الأندلس وكل من حكام الطوائف الأندلس يتقرب إلى النصارى في الشمال على حساب إخوانه ويبذلون لهم القلاع والحصون من أجل أن يثبتوا قواعدهم على حساب إخوانهم،
بعد انتصار يوسف بن تشفين قائد المرابطين في معركة الزلاقة في سنة 479 رجع كما نعرف مباشرة إلى بلاد المغرب، أدى ما عليه وما طلب منه ثم رجع، لكنه بعد ذلك بسنتين أي في حدود سنة 481 كتب إليه أهل الأندلس يريدون منه أن يرجع مرة أخرى.
كان هناك مجموعة من العلماء تأتي طوعا إلى يوسف بن تشفين، وكانت وفود الأندلس تجيء إليه وتجهش بين يديه بالبكاء وتناشده الله والرحم في نصرة المسلمين، وهذه الوفود لا شك أن بها علماء.
جميل جدا في ذلك، وأن يتحرك العلماء قبل أن يتحرك الساسة. التحرك المشهور في التاريخ هو تحرك المعتمد بن عباد، أو قبله المتوكل على الله صاحب بطليوس بداخوس، ولكن الطريف أيضا أو الجميل هو أن يتحرك العلماء قبل ذلك.
تاريخ الأندلس معالمه الأولى، ويعني المناسبة شرط أن المعالم الكبرى لتاريخ الأندلس بناها المرابطون.
المكانة العظيمة التي اتصف بها يوسف بن تشفين ومن أعظم صفاتها نصرة الإسلام والمسلمين أهلته لأن يتوافد عليه الكثير من الوفود في بلاد الأندلس خلف العدوى خلف البحر ليطلبوا منه النصر والمدد في وقت سقطت فيه كثير من المدن الأندلسية وضعف كثير من حكام الطوائف وملوكهم من أن ينصروا المسلمين أو أن يعيدوا كثيرا من هذه الممالك التي سقطت.
تبين ليوسف بن تشفين أن أمر الأندلس لن يستقيم إلا بوحدتها، إذا لم توحد وظل هناك أمير في هذه المنطقة وقائد في هذه المنطقة إذا لن يغير من الأمر شيئا، فإذا ضروري أن يوحد. لا تردد في ذلك، كانت هناك مخاطبات له لعلماء المغرب علماء أيضا الأندلس بخصوص رأيهم في توحيد الأندلس وإسقاط ملوك الطوائف، فوردت عليه إجابات من المغرب ومن الأندلس تبارك خطوته وتشجعه عليه، ولكنه رغم ذلك لم يقتنع.
إن حقيقة عوامل المعنوية في الإضعاف كانت هيمنة وسيطرت على ملوك الطوائف، ضعف الولاء والبراء وحدة، المبادئ الإسلامية اللي دخل بها الدعاة والعلماء من عصر موسى بن نصير ضعفت في تلك المرحلة، الانغماش في الشهوات الأشكال الاعتداء على أموال الناس الفرقة، مع ظهور أيضا قوة النصارى واتحادها وتكاملها وفق الرؤية الصليبية، فعوامل زوال ملوك الطوائف توفرت. سنن الله، الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
لم تمض السنوات حتى بدأ ملوك الطائف يعودون إلى سابق عهدهم ويتصلون بملوك النصارى ويشمئزون من إخوانهم المرابطين، لأنهم قل يعني أشداء، فيهم جلافة وفيهم خشونة، قوم مجاهدون جاءوا من أعماق الصحراء، أما الأندلسيون فقوم مترفون.
ويوسف بن تشفين لو أردنا أن نتقدم قليلا اجتاز جوازان، في الجواز الأول إنما أراد أن ينقذ الأندلس من النصارى ويتركها لأهلها لتدبير شؤونه، لكن رحل في الجواز الأول وعاد إلى المغرب فعاد الاقتتال ثانية وعاد التناحر وعاد الصراع على المناصب وعلى الأشبار من الأرض، فلم يجد بدا يوسف بن تشفين إلا أن يرحل في الجواز الثاني بعد استفتاء الفقهاء للقضاء على ملوك الطوائف نهائيا وضم الأندلس إلى بلاد المغرب حتى يتحكم فيها وحتى يثبت حكمه.
فراسل علماء المشرق وعلى رأسهم حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، أيضا على رأسهم أبو بكر الطرطوشي، وأتته الإجابة منهم بأنه ليس من المستحب أو ينبغي أن يسقط هذه الدولات ويوحد الأندلس، بل عليه في عنقه أمانة وهي أن يسقط أو أن يسقط هذه الإمارات ويوحد بلاد الأندلس إذا أراد للإسلام أن يستمر في تلك الديار.
يوسف بن تشفين قائد المرابطين، هذا الشيخ الذي جاوز 80 من عمره والذي أسس في فتوة شبابه دولة المرابطين في المغرب واتخذ مراكش عاصمة لتلك الدولة وانطلق ينشغل بالفتح والجهاد، فجعل تلك الدولة مترامية الأطراف في المغرب العربي إلى الشرق والجنوب، وبسط سلطانها على النيجر والسودان وغانا ومالي وحتى السنغال.
شخصية يوسف بن تشفين شخصية، فهو رجل دولة كما نقول بالمفهوم المعاصر، أحاط به من الرجال ومن النساء من ساعده على قيام الدولة. أولا شخصيته، الرجل كان رجلا متدينا، رجل تصوف، رجل شخصيته فعلا تؤهله، خاصة وأنه تتلمذ على يد عبد الله بن ياسين وأبي بكر بن عمر.
يوسف بن تشفين اعتاد أن يشاور وأن يشاور رؤوس دولته من فقهاء وعلماء وكبراء ومقدمي جند، هذه عادته المستقرة الثابتة، وأيضا كان يشاور الفقهاء من خارج بلاده، حتى أنه لما قرر أن يزيل ملك الطوائف راسل الطرطوشي في اسكندرية، راسل الغزالي رحمه الله أبو أبا حامد، وأشار كلاهما عليه بوجوب فعل ذلك.
بالنسبة ليوسف بن تشفين، الصورة التي تقدمها بها مصادر، وهي ليست مصادر مغربية فقط بل مصادر أندلسية وشاهد شاهد من أهلها، تقدمه بصورة الرجل الناسك الزاهد في الدنيا الذي يلبس لباسا خفيفا لا يعبأ بمباهج الحياة والدنيا إلى غير ذلك.
ولذلك لا يوجد للمرابطين آثار عمرانية ومدنية كثيرة كالآثار التي وجدت في أيام دولة الإمارة أو عصر الخلافة أو حتى عصر ملوك الطوائف.
يوسف بن تشفين الذي أسس أول ما أسس في دولته مسجد مراكش، وكان ابن تشفين يشارك العمال البناء فيحمل الطين ويحفر الأساس، وهذا المنبر الذي تجاوز عمره 1000 عام هو منبر يوسف بن تشفين الذي وقف عليه ونادى للجهاد. لم ينعم في حياته قط براحة أو ترف الملوك والحكام، واختار من العلماء من يقف على هذا المنبر، فكان لهؤلاء العلماء سامعا عاملا بفتاواهم. هذا هو مسجده، وتلك الحوائط هي من أثر بنائه، وتلك الأسقف شهدت عليه أنه العابد الزاهد.
هل تعاون أهل الأندلس مع المرابطين؟ ما هي نظرة ملوك الطوائف للمرابطين؟ أهي نظرة عطف؟ أهي نظرة استجداء؟ أهي نظرة قوة؟ أهي نظرة توجس وخيفة؟
يوسف بن تشفين استقبل من قبل العلماء، طبعا سيكون استقبالا جيدا وحارا، كان استقبالا أكاد أقول إلى نوع ما فيه نوع من الفتور من قبل القيادة في إشبيلية. لماذا؟ لأنه وقعت مشاكل ربما يضيق المقام عن العرض لها، لأن المعتمد بن عباد كان يعيش على توازن ودهاء كبير جدا في هذه الشخصية، هذا التوازن بين جبهتين، يقع بين جبهتين قويتين، وليس في صالح أن تنتصر إحداهما، سواء كانت مسيحية أو المرابطية من الجنوب. فإذا وجوده أصبح رهينا بتوازن القوى، عندما اختل هذا التوازن اضطر إلى أن يتعامل مع إحدى القوتين.
استفتى يوسف بن تشفين العلماء، وهو الذي لم يكن يقطع أمرا دون مشورة الفقهاء، حتى سميت دولة المرابطين دولة الفقهاء. وممن استفتى يوسف بن تشفين؟ استفتى شيخ الإسلام آنذاك صاحب المستصفى وصاحب الإحياء يعني الشيخ الإسلام أبو حامد الغزالي، فأجازه على فتح الأندلس، وهو الذي لقبه بأمير المسلمين وناصر الدين.
تحرك يوسف بن تشفين من مراكش عاصمة دولة المرابطين بالمغرب الأدنى، وبعد أن أجاز له علماء المغرب والمشرق هذا الجواز وأنه واجب عليه توحيد الممالك الضعيفة بالأندلس، انطلق ليجتاز الأطلسي. وكان يوسف بن تشفين قد تجاوز الأطلسي إلى الأندلس في جوازه الأول نصرة للمسلمين، مستجيبا لدعوة المعتمد بن عباد وناصرا له من ألفونسو القائد القشتالي الذي كان قد فرض الفروض على المسلمين، وراح يستقطع من أراضيهم وحصونهم وقلاعهم. وقف يوسف بن تشفين على الجانب الأطلسي وهو يدعو ربه قائلا: اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا هذا خيرة للمسلمين فسهل علينا جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه. فهدأ البحر وسكن، فعبر ابن تشفين من جانب جبل طارق متوجها إلى الجزيرة الخضراء. أفاق يوسف بن تشفين من صور معركة الزلاقة الخالدة التي تراءت له وقد حطت السفن على شاطئ الجزيرة الخضراء، ولم يكن المعتمد بن عباد في انتظاره هذه المرة، بل كان هناك في إشبيلية متحصنا متأهبا لقتال ابن تشفين، حفاظا على ملك زائل ونعمة لا تدوم. فلمن تكون الغلبة؟ وما مصير ابن المعتمد في هذا الجواز؟
لم تدم دولة المرابطين في بلاد الأندلس كثيرا، لكنها طوال وجودها في بلاد الأندلس كانت ترفع راية الجهاد.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراق